غريبة عايش بدنيا غريبة راحت الزهرة من
الدنيا الله يا دنيا
من
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام إذا أخذ المقيم في الإقامة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مكروهات صلاة الجماعة. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ وسدد الباقين مجموعة من مكروهات صلاة الجماعة، منها التنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وتوضيح ذلك، يستحب للإنسان أن يأتي المساجد مبكرة لينشغل بالعبادة من صلاة ركعتين تحية المسجد، وكقضاء صلاة نافلة الليل إذا لم يصلها، وإذا صار وقت زوال الشمس بدأ بنافلة صلاة الظهر وهي 8 ركعات قبل صلاة الظهر. فإذا أذن لصلاة الجماعة وأقيم لها، فإذا شرع إمام الجماعة أو أحد المأمومين بذكر الإقامة، يكره للإنسان أن ينشغل بالصلاة المستحبة، فينبغي له أن يصغي للإقامة. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يكون متهيئا، ويكره حينئذ الكلام إلا فيما يرتبط بالصلاة، ومنها يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، ومنها يكره للمأموم أن يسمع إمام الجماعة ما يقوله من أذكار، فلا يرفع المأموم صوته في ذكر الركوع بأن يقول بصوت عال سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا في السجود وذكر التشهد والقنوت. ومنها أن يأتم الذي صلاته تماما بالذي صلاته قصرا، وكذلك العكس. وتوضيح ذلك، قلنا فيما سبق يجوز للمأموم الذي يصلي صلاته تماما أن يقتدي بالإمام الذي يصلي صلاته قصرا، وكذلك يجوز لمن يصلي قصرا أن يأتم بمن يصلي تماما، ولكن يكره ذلك. فإذا تمكن الإنسان أن يقتدي بمن يصلي بمثل صلاته من حيث القصر والتمام يكون أفضل. وقد يسأل سائل، إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقادي دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك، فهل يجوز الدخول معه في الصلاة؟ الجواب: لا يجوز ذلك. سؤال: إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة هل يجوز الدخول معه؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك والبعض الآخر احتاط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، وأفضل صلواته على حبيبه المصطفى وعلى آله أولي النهى والحجة. إخوتنا الأطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في متابعة أخرى لآية وصية الموت في سورة المائدة، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية الشريفة. يعبر بشهادة أيها الأخوة عن الحكم نحو قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، كما يعبر عن الشهادة بالإقرار نحو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي كان ذلك شهادة لنفسه. وفي سورة يوسف عليه السلام قوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أي ما أخبرنا ولا شهدنا عليه إلا بما شاهدنا. وفي سورة التوبة نقرأ هذه الآية المباركة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين على أنفسهم بالكفر، وأن قولهم وفعلهم كلاهما دالان على كفرهم. وقريب منه قوله جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأكارم، قد يسأل أحدنا: ما الضرورة للشهادة والإقرار؟ وجواب ذلك أن المجتمع الإنساني وما يحدث فيه من وقائع منجر إلى أنواع الاختلافات والخصومات، فلا بد من الفصل والقضاء، والقضاء يحتاج بالضرورة إلى أن تحفظ القضايا والوقائع على النحو الذي وقعت، وأن تضبط ضبطا فلا يتطرق إليها التغير والتبدل ليقع عليها قضاء القاضي، وهذا مما لا شك فيه. وبطبيعة الحال أيها الإخوة الأعزة، أن ذلك يتأتى بأن يستشهد أناس على الواقعة، يكون منهم من اطلع ثم أدى ما تحمله الوقائع من ملابسات. وقد تضبط الشهادة لا بالإدلاء اللفظي بل بالكتابة أو أدوات أخرى يهتدي لها الإنسان، ولأهمية الشهادة وضرورتها إخوتنا الأفاضل، نراها لا تتجافى عن اعتبارها آية أمة من الأمم على اختلافها في السنن الاجتماعية والسلائق القومية والتمايزات الحضارية، وهي مستندة إلى العقل والإدراك، فلا يعبأ بشهادة الصبي غير المميز ولا بشهادة المجنون. والآن ما هو موقف الإسلام من الشهادة؟ إلى ذلك بعد هذه الوقفة. إخوتنا الأعزاء، الإسلام هو دين الفطرة، والشهادة بمعنى الإفادة والإقرار لها اعتبارها الخاص عنده، حتى أنه يعطيها وحدها من بين الأسباب الحجية. وأما سائر الأسباب فلا عبرة بها إلا مع إفادة العلم. قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، في سورة الطلاق الآية الثانية، أي يدلو بها أيها الشهود عند طلبها لله تعالى، أي لوجهه لا لغرض آخر. ثم قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال جل وعلا في سورة البقرة الآية 83 بعد 200: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. فكان هذا خطابا للشهود ألا يكتموا الشهادة مع تمكنهم من أدائها. وقال عز من قائل في معرض وصفه لعباده المؤمنين في سورة المعارج الآية 32 و33: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي هم يقيمون شهاداتهم كما علموها ولا يكتمونها. وقد اعتبر الإسلام في عامة الموارد عدد الزنا من العدد في الشهود 2 لتأييد أحدهم الآخر. قال تعالى في سورة البقرة الآية 82 بعد 200: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهكذا يضع الإسلام أحكاما كثيرة للشهادة كيما تكون مطابقة للقسط والعدل وقيام الحق وإثبات الحقيقة ورفع الريب. وفي مظنة الموت تطلب الوصية من العبد، والوصية تتطلب الشهود، وهنا أيضا تأتي الدعوة إلى شاهدين تصفهما الآية المباركة آية وصية الموت هكذا: اثنان ذوى عدل منكم. ثم جاءت العبارة التالية لتقول: أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، أي إن كان هناك نفر من المسلمين شهد منهم اثنان، وإن لم يكن إلا من غير المسلمين يستشهد منهم اثنان على الوصية. ولكن متى؟ يقول تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهذا القيد أو الشرط متعلق بقوله تعالى: أو آخران من غيركم.
الله الله
أيها الأخوة الأحباء، إلى لقاء طيب آخر معكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، البرنامج الذي نرافقكم فيه لنحلق معا بين طموحاتكم، قصصكم وأحلامكم التي لا تنتهي. حلقتنا اليوم تحمل عنوانا غاليا على كل قلب، عنوانا يفوح بالحنان ويعزف لحن الحياة الأجمل: أمي أنشودة حياتي. موقع إذاعة طهران العربية، أحبتي arabicradio.ir. أما قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. نعم أحبتي، الأم تلك الكلمة الصغيرة التي تحمل في حروفها بحورا من العطاء ومساحات لا تقاس من الرحمة والمحبة، هي النور الذي لا ينطفئ، هي النبض الذي لا يتعب، السند الذي لا يميل مهما أثقلتنا الأيام. أحبتي، سنكون معكم في هذه الحلقة لنتحدث عن الأم، عن ذكرياتكم معها، عن دورها في حياتكم، عن الحنان الذي لا تكرره الأيام، عن تلك اليد التي أمسكت بأحلامنا قبل أن نمسك نحن بها. فأهلا بكم كل من يسمعنا الآن، أهلا بقلوبكم التي تشاركنا هذا الحب العظيم، وأهلا بحضوركم الجميل في هذا البرنامج، برنامجكم دنيا الشباب. نعم طبعا، الأم هي كلمة صغيرة حروفها قليلة، لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية. هي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي. هي الصدر الحنون الذي تلقي يعني عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، هي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بقدر ذرة صغيرة. فهي سبب وجودك على هذه الحياة، سبب نجاحك، تعطيك من دمها وصحتها، لتكبر أنت وتنشأ صحيحا سليما، هي عونك في الدنيا. ولقد حرص الإسلام على بر الوالدين وأولى الأم عناية كبيرة، ويظهر ذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة والتي تحث على طاعة الأم. وقد سار الأئمة عليهم السلام على نهج الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حث الناس على تقدير الأمهات والعناية بهن، وذلك لأهمية الأم في توعية وتربية الأجيال، حيث تعد الأم هي المنبع والمدرسة التي يتخرج منها الأولاد، وذلك ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع. ولا يقتصر دور الأم على ذلك، بل يتعداه إلى دور الحماية والوقاية للأطفال من الانحلال والتشرد أيضا والعمالة، وذلك كونها المرشد التي توجه الأبناء إلى طريق الصواب. ويعتبر الحصول على رضا الأم واحد من أهم أسباب النجاح في الحياة. طبعا هي الطريق الأمثل للحصول لرضا الله سبحانه وتعالى ومحبته والفوز بالحياة الآخرة. ويظهر ذلك من خلال الأحاديث الشريفة، من خلال أيضا النهي الذي ورد في الآيات الكريمة عن عقوق الوالدين، وحديث هذه الآيات عن دور الأمومة التي تقوم به الأم، كما أن صلاح المجتمعات أو فسادها مرهون بصلاح الأمهات وفسادهن.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. كما رحب بضيفي فضيلة الشيخ الباحث التربوي عادل الحريري من لبنان. فضيلة الشيخ السلام عليكم، وتفضلوا، كيف تنظرون إلى دور الأم في حياة الشباب من الجانب التربوي طبعا، وما هي أهم خصائص هذا الدور؟
أعتقد أن دور الأم في حياة الشباب يبدأ من الطفولة إن لم يكن من الحمل، فتأثيرات الأم في الشباب، في ولدها الشاب المستقبلي، يبدأ منذ نعومة أظفاره، فيتعلم منها الأخلاق كما يتعلم منها اللغة والمعرفة والذكاء وما شابه ذلك. إذن دور أساسي يأخذه الطفل فينطبع في روحه من الخلق الرفيع والتهذيب اللائق من أمه، والقيم تؤثر في حياته المستقبلية، ولذا عليها أن تغرس في روحه هذه الخصائص التي ستكون واضحة في دورها مع ابنها وهو شاب. منها حب الله وحب المعصومين، الخشية من الله والتقرب إليه، والابتعاد والاجتناب عما لا يرضاه، وهذا يجعل منه شابا يوجد حوله حزمة من الضوابط التي تحلل له شيئا وتحرم له شيئا آخر. تغرس في خصيصة أخرى حب الوطن والدفاع عنه، فتلعب الأم دورا حيويا في أفراد أسرتها، تغرس في روحهم أن الوطن عزيز، أن الوطن غالي، أننا لا نسمح لأي أحد بالتعدي عليه، أننا مستعدون لكي نبذل كل ما نملك حتى لو كان أغلى ما نملك وهو دمنا، نضحي بكل ذلك من أجل أن ندافع وأن نحمي هذا الوطن الذي يأوينا ونعيش فيه. كذلك التشجيع على التعليم، فتقوم الأم بدور تعليمي مهم جدا، وهو أن تشجع الأبناء على الدراسة وعلى نيل أعلى مراتب العلم من أجل خدمة أنفسهم وخدمة أسرهم وخدمة وطنهم أيضا. تؤثر فيهم في مرحلة الشباب بأن تعطيهم دعما نفسيا واجتماعيا، فيكونون في أوقات المحنة أقوياء، تشجعهم على النجاح، تساعدهم على بناء علاقات صحية، تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم، تساعدهم على أن إذا سقطوا في أي شيء، متاهة أو مشكلة، بأن يقوموا ويصلحوا ما أفسدوه. وأخيرا تغرس في أبنائها، في شبابهم، سلوكيات بناء المجتمع، حب الجار، مساعدة الآخرين، تعليم الآخرين، التودد للآخرين، تقديم الخدمات من دون مصالح، فتبني فيهم علاقات صحية وليست علاقات مادية.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ الباحث التربوي عادل الحريري من لبنان. شكرا جزيلا لحضوركم معنا فضيلة الشيخ.
بارك الله في جهودكم وحفظ شبابنا في كل مكان.
استمعنا إلى الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني مع سماحة الشيخ عادل الحريري الباحث التربوي من لبنان، والذي أوضح من خلال هذا الحوار حول دور الأم في تنشئة الطفل، طبعا بداية كتنشئة الطفل تنشئة سليمة، باعتبار أنه الأم هو الحضن الأول الذي يعني طبعا يتلقى به الطفل الحنان، يتلقى الرعاية، يتلقى التوجيهات. طبعا هو بداية يكون ارتباط الطفل بالأم هو أول ارتباط، وبعد ذلك ينشأ الطفل حتى يكبر حتى في عمر المراهقة، ونحن التركيز الآن حول سن الشباب بالنسبة لبرنامجنا حول فئة الشباب، كيف أنه يتلقون الشباب العناية من قبل الأم، الحب، الحنان، كذلك الرعاية التربوية، التوجيهات من قبل الأم، من قبل الأم حول التوجيهات التي تكون حول حب الوطن، التخلق بالأخلاق، كيفية التعامل مع الآخرين، كيفية يعني التعامل في الأسرة. يعني هذا جميعها، يعني هناك أدوار عديدة ومتعددة من قبل الأم تزرعها في نفوس أبنائها. إذن نحن ماذا يجب علينا أن نفعل بالمقابل؟ كيفية يعني خدمة الأم، كيفية الاستماع إلى نصائح الأم، كيفية يعني تعامل مع الأم باعتبارها هي التي تقدم هذه التضحيات العديدة، هذه يعني منذ الصغر حتى الكبر تبقى أنت ترتبط بأمك، تبقى أنت تستمع إلى إرشادات نصائح أمك. بالمقابل يجب علينا نحن أيضا يعني يجب علينا أن يعني نكون طائعين لهذه الأم التي باعتبار الأم هي مدرسة، إذا عدتها عدت شعبا كاملا طيب الأعراق، باعتبار هي تكون لنا القدوة. لذلك يجب علينا أن نراعي الأم، ويجب علينا أن نتمسك بما تعطينا به، وطبعا هو رضا الأم من رضا رب العالمين وسبحانه وتعالى.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أحبتنا الشباب، تحية لكم طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أكد علماء الدين أن الأم هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل وإن كان الأب على قيد الحياة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر أن الأم هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات توظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة، ثم بعد ذلك الإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكراتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز في مواجهة الأزمات الأسرية ومواجهة مشكلات الأبناء وحتى مشكلات الزوج، فالأم لا تواجه فقط مشكلات أولادها وتحلها، لكنها أيضا مسؤولة عن مشكلات زوجها وحلها. ثم يضيف أستاذ علم الاجتماع، فالأم المثالية تهتم بطفلها وهو جنين في بطنها بأن توفر له كل ما يضمن صحته من المتابعة الطبية والأخذ بالأسباب المتاحة لتضمن أن يخرج إلى الدنيا بصحة سليمة ونفس مستقيمة، ولتحرص على أن تسمع جنينها آيات القرآن الكريم. ويتابع أنه في أثناء التربية على الأم أن تكون قدوة في نفسها لأبنائها بالتزام العبادات والفرائض، بالإضافة إلى الصفات الواجبة عليها من الصدق والأمانة ومن صلة وبر الوالدين، وتعلم أبنائها كل القيم الجميلة النبيلة، وتجنبهم العادات السيئة والملوثات السمعية والبصرية، وتربطهم دائما بالدين بدءا من الحواديت الجاذبة الهادفة والحكايات التي ترويها لهم في الصغر، ثم تروي لهم سيرة الصحابة وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين بحسب تطورهم السني واستيعابهم العقلي.
نعم مستمعينا، وصلتنا رسائل عبر الواتساب. هناك رسالة صوتية للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لنستمع لها.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم وما أدراك ما الأم؟ الأم العمر لا تتكرر مرتين. صدر الأم مدرسة الطفل. الأم هي المربية العطوفة التي تحسن تربية أطفالها من نواحي عدة، أدبية وأخلاقية ودينية واجتماعية، حتى إذا كبر هذا الطفل تكون البلدة أو الدولة كلها في نظام واحد لبناء وطن مجيد. وكما قال رسولنا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، الجنة تحت أقدام الأمهات. وشكرا جزيلا.
شكرا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. فعلا قد قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم، الجنة التي هي غاية المسلم من حياته يقدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدية للأم حين ترتفع إلى مستوى المسؤولية وتلبي نداء الإسلام. ومن هنا كان على الأم أن تشعر بخطر مسؤوليتها، وهي تطلع بدور الأمومة خاصة، لأنه بقدر ما تكون التربية البيتية موجهة وواعية ومنضبطة بقدر ما تنمو براعم المستقبل نموا صالحا. ومن أجل هذا قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير بأن الذين حملوا دين الله هم أبناء صنعتهم أمهاتهم. فالتربية الإسلامية الصافية هي التي أنتجت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي التي أنتجت الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهي التي أنتجت الزهراء سلام الله عليها، وهي التي ساعدت عليا والزهراء فأنتجا الحسن والحسين وبطلت كربلاء زينب. طبعا هذه التربية هي التي أنتجت العلماء والمجاهدين وقائد هذا العصر الإمام الخميني قدس سره الشريف. هذه التربية هي التي زلزلت أقدام إسرائيل. نعم طبعا مستمعين، هناك رسالة وصلتني من الأخ عدنان بلجي عبر الواتساب، لنستمع لها.
طبعا الأم هي نبض الحياة، وهي سعادة الشخص سواء كان رجل أو امرأة. فتعتبر الأم هي المدرسة التي يتربى بها الشخص سواء كان كبير في السن أو صغير السن. ولا ننسى دور الأم عندما كانت تربي الأطفال وهي تواجه المصاعب الكثيرة من حيث تربية الأطفال ورعايتهم، وكانت دائما تسهر لسهرهم وتمرض لمرضهم، وهي دائما تكون هي محور الحياة للشخص. نتمنى من الله العلي العظيم الخير والصحة إلى أمهاتنا وخصوصا الأمهات الكبار في السن. فنتمنى من البعض، وأقول البعض، أن يبر والديه سواء كان الأم أو الأب، وأن يساعدهم وأن لا يتركهم وأن يكون لهم السند القوي، لأنهم تعبوا في تربيته وأصبح بهذا الشكل. أصبح رجل عندما كان طفل صغير ترعاه الأم وترضعه من حليبها وتداريه، وأصبح رجلا. نتمنى من الجميع أن يبروا بأمهاتهم وآبائهم، لأن الدين الإسلامي أكد على الأم حيث قال الجنة تحت أقدام الأمهات. فلو أنت ترغب في دخول الجنة يجب أن تبر بوالدتك وأن لا تعصي لها أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشكاظم، العراق، الكوت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ عدنان بلجي من العراق، وكذلك صبحي عبد الحميد من الأردن.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم. مما لا شك فيه أن الأم هي الحياة، والحياة بدون الأم صعبة، فهي تختصر كل معاني الحنان والحب، ولها الفضل الأول على الإنسان، وبدونها لا نستطيع إكمال الحياة على الإطلاق. ومن فقد أمه فقد لذة الحياة ومعناها الحقيقي، حيث أن الله وضع لنا فيها سر الحياة وجعلها النور لها. الأم هي المدرسة التي يتعلم منها الأبناء كل ما يرغبون فيه، وهي أول إنسان يراه الشخص منذ ولادته ووجوده في الدنيا، كما أنها هي الطاقة وشعلة الأمل التي تتجدد باستمرار لتكملة الأبناء حياتهم منذ ولادتهم، حيث أنها أعظم ما يملك الأبناء. الغريزة والفطرة الأمومة التي أودعها الله في الأم تجعلها تعطي أبناءها دون انتظار إلى رد الجميل أو إعطاء أبنائها أي شيء أو جزء مما قدمت لهم. لذا من المعروف أن حب الأمومة النابع من الأم لأبنائها هو أقوى حب وأصدق حب، ولا يقارن بما يعطيه الأبناء لأمهاتهم من محبة تماما. شكرا لكم. زهراء من مدينة الشوش.
نعم، الشكر الجزيل للمستمعة زهراء من إيران مدينة شوش. طبعا الآن تنضم إلينا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة فاطمة.
أهلا، عليكم السلام. أهلا حبيب. يا
أهلا وسهلا. طبعا نرحب بك في برنامج دنيا الشباب حول أمي أنشودة حياتي، وقد اخترنا هذا الموضوع طبعا باعتبارنا نحن مقبلين على ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله.
نعم، بداية نفتح الحديث أستاذة فاطمة يعني كسؤال شخصي، يعني ما أول ذكرى تتبادر إلى ذهنك عندما نذكر كلمة أم بالنسبة لك؟
بالحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، هلأ هو في بيقولوا عيد الأم.
نعم.
الأم يعني لما بيقولوا عيد الأم إنه معناته إلى يوم واحد، الأم إلى الأيام كلها لازم تكون عيد للأم.
صحيح.
مش بس يوم العيد بدي يكون منيح معه وبدي أخدمه وبدي ببلها بالحكمة مثل ما هي بتبلني.
نعم.
المفروض كل يوم يعني بدي يكون الولد عارف قيمة أمه لحتى دايما يكون يقدرها ويحترمها.
نعم.
الأم إلى فضل كبير، يعني الأب أكيد له فضل، طبعا له فضل كبير كبير.
نعم.
مش حيلا يعني هم الدك لحاله.
نعم.
هم الإنفاق هو مسؤول عنه، هيدا لحاله بكفي.
نعم.
ولكن الأم، لأنه الأم من هي من قبل ما يولد الولد.
نعم.
هي عم تعطيه
الحنان،
هو ببطنه عم تعطيه، لهيك أهمية الأم دايما بيوصي الله فيها دايما الحديث أمك 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 ثم أباك، يعني الأب له هالاحترام وله التقدير وبيتعب كثير، ولكن الأم لأنه الفرق بين الأم والأب.
نعم.
أنه هي ما إلها حرية تنظم وقتها مثل ما بدها.
نعم. لأنه
الولد هو بيقوله حاكم ظالم، الولد حاكم غشيم بيقوله الولد. ليه؟ لأنه أنت بدك تكوني مثل ما شو هو بحاجة بدك تعطيه وقته، حتى
نعم
لو
صحيح.
أنت مضغوطة بدك تعطيه وقته.
صحيح.
لأنه مثل ما بتعطيه بده يعطيك بعدين.
صحيح. نعم. طيب يعني هل يعني نحن نتحدث حول فئة الشباب في هذا البرنامج، هل أخفق شبابنا في إيجاد علاقة وثيقة بينهم وبين أمهاتهم في عصرنا الراهن؟ وإذا حالت هناك حالة إخفاق ما هو السبب؟
هو الحقيقة كتير صار بنادر، يعني لما بتلاقي شاب مطيع لأهله تستغربي، لأنه هالأيام الجهات التربوية تعددت وصار صرنا مفتوحين على العالم.
صح.
ما بقيتي بس لحالك عم بتأثري على الولد، صار في تأثيرات خارجية. لهيك بده يكون الأم مطلعة، يعني تشوف شو ولادها بيحضروا، شو بيشوفوا، بدها يعني تأخيهم، بدها تكون صديقتهم.
صح.
لأنه اللي عم يجيهم من برا مغريات كتير كبيرة عم بتشدهم.
نعم.
فأنت بدك تعملين المغريات تشدهم تجذبهم لحتى تحميهم، لأنه دور الأهل أنه يحموا الولد وبالأخص.
نعم.
الأم.
صحيح.
لأنه الأم مرافقة أولادها أكتر من الأب.
نعم.
المفروض يعني لهيك ركزوا الغزو الثقافي، ركز على المرأة.
نعم.
لأنه المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي المربية.
أحسنتم.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراقي.
نعم.
يعني هيدا منه بس حبر على ورق، منه هيك بس إنشاء أو شعر لا هي الأم هي الأساس.
صح.
لهيك ركزوا الضغط الإعلامي ليشدوا المرأة لبرا لحتى ما تتفضل أولادها. يعني أنا ما عفوا بكلمتي لما بقولوا أنه المهم النوعية.
صح.
مش مهم الكمية.
نعم.
انك تكوني مع الولد، انا ضد هيدا. شو نوعية؟ اي نوعية بدها تكون لما انت مش متفضيتي له.
نعم.
مثل ما دايما بقول انه الام هي حكيم طوارئ، حكيم طوارئ بده يكون دايما على السمع، دايما بده يكون جاهز لحتى يستقبل المرضى، لحتى يستقبل الحالات الطارئة.
نعم.
فالام ما فيها تقول انه بدها تكون انه هي بدها تعيش حياتها، بدها تنبسط، بدها تفرغ وقت لحالها. ما بنقول لا، هي لها حق فرغ وقت لحالها، بس الأولوية للولد.
نعم.
لا سمح الله، اذا الولد شت وانحرف حيأثر عليك، حيأذيكم لكم كمان، حيأذي المجتمع.
نعم.
يعني بالنهاية انت عم تصدري لجيل للمجتمع، لا انت بتنهضي بالمجتمع. اذا المرأة صلحت، يعني هلا مش بقول الحديث اذا صلح العالم صلح العالم، هيدي بدك تزيديها هلا، انه اذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
نعم.
فعلا، لانه المرأة هي الاساس.
طيب
أستاذة فاطمة، في هذا الزمن، زمن التكنولوجيا، زمن الانشغال، نلاحظ تراجع في التواصل بين الأبناء وأمهاتهم. كيف يمكن للشباب أن يوازنوا بين هذه الانشغالات اليومية وبر الأمهات؟
بدها ترافقهم هلأ، مش بالضرورة أنه تكون تواكب التطور معهم، لأنه لا. مستحيل يقدروا الأهل يواكبوا تطور التكنولوجيا اللي عم بيصير، لأنه عم بيصير فيه تطور سريع. لا. يعني في حدا قال مرة أنه لازم الأم تكون، الأهل يعني لازم يكونوا بيعرفوا بالتكنولوجيا لحتى يقدروا يواكبوا أولاد أطفالهم. هلأ ما فينا نواكب، إحنا بدنا نأسس إنسان، بدنا نبني إنسان لحتى إذا التكنولوجيا ما تأثر عليه سلبا. يعني فيني أنا مثلا ألعب معهم لعبة على الهيدا أو منه يكون عم راقبهم، عم شوف شو عم يلعبوا، شو عم يشتغلوا، شو عم يحكوا، ومنه أنا بعطيهم بحكيهم أسراري مثلا.
أحسنتم نقطة جدا مهمة ذكرتيها أستاذة فاطمة، يعني أنه في بعض الأحيان الأمهات لديهم شعور أنه تفقد هيبتها، تفقد دورها التربوي عندما تكون صديقة للشاب أو صديقة للابن.
أبدا،
نعم
ابدا ابدا. يعني هي لما تكون تحكي له اسراره، بتحاوره، بتستشيره، شو رايك بهيك، شو رايك بهيك، الولد بينبسط، بيشعر، بحس باشباع لمعنوياته ولعاطفته، بيصير هو ما بيخاف الا هو. ليش اللي بيمنع الولد يصارح اهله؟ بيخاف من ردة فعلهم، بس لما هو مأمن لهم وشاعر انه هن بيقولوا انه نحن بنوقع بنفس المشاكل اللي انتم بتوقعوها، بس بنفكر بنعمل بنساوي، شو رايكم كذا، شو رايكم كذا، فبصير الولد ياخذ ويعطي، هيك بتحميه.
نعم،
لانه مشان ما ينشر وينحرف.
نعم.
يعني في بيجي غيرك بفضفض قدامه، بيكون مش اهل،
مش اهل،
مش اهل، رح يخليه ينحرف.
صحيح، احسنتم. طيب عندما تتوقد علاقة الأم بأولادها بالأخص الشباب، ما هي أهم الآثار المترتبة على ذلك، على الشاب، على شخصية الشاب؟
بصير عنده ثقة بحاله.
نعم.
بيكون لأنه شبعان معنويات، شبعان عاطفة. ما بيزنون بنات الناس لما يتزوج، ليه؟ لأنه ما عنده عقد.
نعم.
هيدا البعد اللي بين الأهل والأولاد، ولما ما قادرين يلاقوا حيط ينسندوا عليه، بصيروا بينحرفوا، بصير عندهم عقد نفسية. بالتالي انت عم تبلي بنات الناس بابنك او ببنتك مثلا، فانت بدك تكون صمام الامان لاولادك، وهيدي بتعطيهم ثقة بحالهم، بيكونوا مرتاحين نفسيا، بيكونوا متصالحين مع ذاتهم، وبالتالي حتنعكس عليك بعدين. يعني هو لما يكون منيح ولما يتزوج ويكون مريح مع مرته، ما عنده هالقعدة النفسية، انت بترتاحي. يعني بتفكري انه لما يتزوج ولادك خلاص انت ترتاحي؟ لا، ترتاحي اذا كنت زرع متين، زرع منيح.
صحيح.
مش انه والله انا بدي اعيش حياتي وبترك ولادي واخر شيء تعوا بعدين يلا بدكم تكونوا حوالي. لا، ما حيكونوا حوالي اذا انت ما كنت حواليهم، ما حيكونوا بعدين، ما حيكونوا لك سند. يعني مثل ما انت هلا بتكوني سند لهم، صمام امان، بس تكبري كمان هم حيكونوا سند لك وحيكونوا صمام امان لك.
نعم.
يعني مثل ما بيزرع الانسان بيلاقي.
طيب بالنسبه انه أكد القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة على دور الأم والأب، وامتاز احترام الأم بصورة مكثفة، ما معنى ودلالة هذا الاحترام؟
لأنه ربنا سبحانه وتعالى عارف شو عاطي، عاطي دور الأم، عاطيها الصبر، مأهلها لدور إن تقوم فيه دور صعب جدا، مش سهل أبدا. دور التربة واللي بدها تقوم صحيح. فيه بده صبر، بده تحمل. يعني الرجل ما عنده هالقدرة على أنه يتحمل اللي بتتحمله المرأة، لهيك ركز عليها. لهيك قالوا الحديث، الجنة تحت أقدام الأمهات.
صحيح.
مش معناته كل أم حتفوت على الجنة، معناته إذا أنت بدك الجنة بدك توطي لتحت إجرين أمك.
صح.
لحتى تفوت على الجنة.
نعم.
لأنه هي الأم كل شيء.
صحيح.
كل شيء هي الأم، بس هي تعرف تقدر دورها. للأسف نحن هالأيام.
نعم أستاذة فاطمة. نعم تفضلي.
الله يسلمك يا رب. ألو.
نعم تفضلي بالحديث.
عفوا
نعم تفضلي.
ما عم بسمع، اجاني اتصال.
نعم قطع الاتصال للحظة، أقول يعني تفضلي بالحديث إذا للحديث إدامة من قبلي. نعم
ما سمعت السؤال؟
نعم، لا يوجد سؤال معين. هل لديك إضافة للكلام أو أطرح سؤال آخر؟
إيه. لا أنا كنت عم بكفي وإجأت السؤال بأعتذر كثير. فلهيك
إنه نعم. نعم الظاهر الصوت غير واضح مع الأستاذة فاطمة إبراهيم. سوف نتصل عليها مرة أخرى، وسوف طبعا لنا إدامة يعني حول هذا الموضوع. أمي أنشودة حياتي.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعين الكرام. من أهم أبعاد تربية الأبناء التي تقع على عاتق الأم بناء الأسر، والتي تعتبر الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، فللأم دور مهم في تفاصيل الأمور العائلية والاجتماعية والعديد من الجوانب الأخرى، ومنها الجانب الثقافي. ترتبط ثقافة الإنسان وعلمه بمحيطه الذي يترعرع فيه، ويكون تأثير الأم في تشكيل ثقافة الأبناء أكبر ما يمكن نظرا لقضائهم معظم الوقت معها وتأثرهم بها، حيث تنقل الأم أفكارها ومعارفها وكل ما تؤمن به إلى أبنائها، فتنغرس كل تلك الأفكار فيهم وتحدد هويتهم الثقافية. الجانب الاجتماعي والسياسي. تعتمد ثقافة الأبناء الاجتماعية والسياسية على آبائهم وأمهاتهم، إلا أن الأم تشكل تأثيرا أكثر على الأبناء في هذا الجانب، وذلك من خلال ما تأمرهم به وتنهاهم عنه، فيتعلمون الخير والشر منها، كما أنها تغرس فيهم الدفاع عن الحق وحب الوطن، وترشدهم إلى تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة. الجانب الاقتصادي. تؤثر الأم في إدارتها الاقتصادية للمنزل على فكر أبنائها الاقتصادي، كما أن تعبيرها عن رأيها في عمل زوجها يشكل رأي الأبناء تجاه هذا النوع من الوظائف أو الأعمال، ففي حال كانت تمدح عمل زوجها وتقدره، فسيعتقد الأبناء أن نوع عمل أبيهم ذو شأن وأهمية. أما إذا كانت الأم تنتقد عمل الأب دائما، فسيعتقد الأبناء بأن هذا العمل غير مجد وليس له أهمية. الجانب الأخلاقي. أثبتت التجارب العلمية أن أغلب القيم الأخلاقية التي يتعلمها الطفل في المراحل الأولى من عمره تستمر معه حتى يكبر، فالأم هي من تشكل أسس الأخلاق في ذهن أبنائها، كالمحبة والعفة والتقوى، وتعلمهم التفريق بين الخير والشر، وبين الجيد والرديء، وبين الجميل والقبيح. نشكركم لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، عادت لنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة فاطمة، ما الرسالة التي توجهيها اليوم للشباب حول بر الأم، وما رسالتك أيضا للأمهات اللواتي يتابعن البرنامج الآن؟
أول شيء بحب الشباب أوجه لهم أنه أنتوا أملنا.
نعم.
أنتوا مستقبلنا.
نعم.
أنتوا استمراريتنا، لهيك استغلوا، اغتنموا ثلاثا قبل ثلاث: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. يعني هيدول مثل ما هلأ بتشدوا بتجتهدوا بتشتغلوا، قد ما بتلاقوا نتيجة والله بيكون معكم. واحترام الأم والأهل منه ضعف، احترامهم هو قوة، هو صلابة، هو قوة شخصية. هيدا احترام الأم. اللي ما بيحترم أمه ما تتأملوا منه أنه تحترموا زوجته أو يحترموا العالم. اللي بيحترم أهله الناس كلها بتحترمه وبتنحني لإله. وبحب أقول للأم أنه أدري دورك، قومي بدورك كما يجب، والله بيكون معي. ما تتأففي، ما تيأسي، ما تحبطي، لأنه المجتمع في ظلم للأمومة.
نعم،
ما عطين الأمومة حقها. فأنت أدري دورك، قومي بدورك كما يجب، وشوفي الألطاف الإلهية اللي الله بيعطيك إياها.
نعم. وكيفية يعني أستاذة فاطمة، كيفية الاقتداء، يعني اقتداء الشباب يعني بالشخصيات المرموقة مثل شخصية السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، باعتبارنا مقبلين على ذكرى شهادتها؟
يعني أكيد القدوة نحن ما